بما يعني وصل إليه رأيي واجتهادي في دائرة ضيقة، ولا أدعو الناس إلى آراء هذه. قلت هذا أولا غير ممكن من الناحية العملية، ثم ما الفرق من الناحية العلمية بين أن أدعو زيد وأدعى عمر؟ إيش الفرق؟ وضربت له مثلا، كان لي أخ أكبر مني واسمه محمد نادي أبو أحمد، كان يعمل في معمل للدولة اسمه معمل القدم نجارا. عليكم السلام ورحمة الله. وهو مع أنه شبه عمي لكن كان يحفظ كل قول يسمعه مني وكل رأي، وبهذا أو لهذا برز في المعمل هناك. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. وصار كأنه شيخ من بينهم يعني. أهلا.
عليكم السلام. كيف حالك؟
الحمد لله. كيف صحتك؟
أهلين.
عليكم السلام. تفضل. الحمد لله بخير. كيفك؟ الله يحفظك.
انت ألف شو؟
لا ايه
شو من الناس؟ اي نعم.
فضربت له مثلا بأخي أبو أحمد هذا الذي كان يعمل هناك في معمل القدم نجارا. قلت له إذا سألني أخي كالسؤال الآتي: أخي أنا رديت وانجرحت في المعمل، خرج مني شوية دم، شو رأيك علمك هذا الوضوء ينتقد ولا لا؟ بدي بطبيعة الحال يا شيخ فلان بدي اقول له رأيي، لأنه ما بيجوز كتمان العلم، بدي اقول له لا ما بينقض الوضوء. فأنت بتقول أنه لك أن تفتي من حولك يعني، لكن هذا الحول هيمتد. وهذا مثاله. أخي أخذ هذا الجواب وهو في المعمل، أي شخص من هالعمال وقع له شيء يلا عند أبو أحمد، يا أبو أحمد قصة كذا وكذا، وإجا رجل قال له أنا توضيت وانجرحت، شو بدي أقول أبو أحمد؟ بدي أقول له والله أخي بيقول أنه هذا ما بيجيب الوضوء، فشلون أنت بدك تحصر الموضوع من الناحية الواقعية أولا، ثم من الناحية العلمية شو الفرق بين أنا أفتيت أخي في النسب وفي الدين وأخ آخر لي في الدين لا أفتيه بما أعتقده أنه من الدين؟ كانت هذه الجلسة هي التي ضعضعت شيء من تعصبه، لكن هو غلب عليه الحقد الشديد والحسد، ولذلك فهو إلى الآن لا يظهر عليه تأثير الحديث في سلوكه في طاعته وفي عبادته. ثم هو يغمز من السلفيين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فكأنه يقول أنا لا أرضى بالمذهب السلفي مذهبا. ولهذا كنا بعيدين بعضنا عن بعض، وهو ما كان يتردد إلى دكاني، لكن أعرف أول ما لان بعض الشيء هو وعبد القادر حضروا كم درس من الدروس التي كنت ألقيها في المقر الذي كنا استأجرناه، فهم حضروا ثم أمسكوا خشية أن يقال أنه فلان وفلان من جماعة فلان، ومضوا على ذلك. وهو كان يصحح تجارب كتبي التي كان يطبعها زهير باعتبار كان موظفا عنده، فإذا بدا له خطأ كتمه ولا ينبئ به إلا بعد انتهاء الكتاب، وإذا كان عندك نسخة من كتاب شرح العقيدة الطحاوية التي خرجتها في تنبيه في استدراك الأخير عن حديث يمكن حديث من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث كان جاء في كتاب من كتبي قولي لعله هو التخريج نفسه انه هذا لم اجد له اصلا. فهو لما كان يصحح التجارب هذه وقف على هذه السهوة هذه الغلطة وما اخبر بها زهيرا الا بعد ما انا سافرت للسعودية في تدريس مادة الحديث بالجامعة الإسلامية والكتاب كان تحت الطبع فكتب الي بذلك زهير فكتبت هذا الاشتراك وكتبت إلى جهير أن هذا من مكر هذا الإنسان وحقده وحسده كتم الخطأ إلى ما بعد الانتهاء من طباعة الكتاب علما أنه أنا مخرج الحديث في المشكاة.
نعم.
فالسهوة هذه وكنت على عجل بسبب السفر استعداد السفر. نعم. إلى السعودية.
نعم.
فوقع مني هذا الخطأ فكتمه.
يعني قولة بعض المصححين هو شعيب
هو أحسن. نعم. هو نفسه.
نعم.
هنا فنسأل الله أن يهدينا وإياه سواء الصراط. طيب
لكن بالنسبة
وعليكم السلام
الجمع ما بين الوظيفة وتحصيل العلم
يعني صنع تقصد
صنع. نعم صنع
ولما يسمعك واحد مثل ذاك فيستغلها منك يقول الشيخ كان موظف نعم هذا أمر يعني الحمد لله بتوفيقات الله عز وجل. كما كنت حين كنت عند والدي أغتنم فرصة فراغ وعدم وجود عمل عند والدي كنت أنطلق إلى السوق وإلى ذاك المصري لأقلب ما عنده من كتب. فيما بعد أصبحت حرا طليقا لما استقللت في الدكان ويبدو أن ربنا عز وجل يعني فطرني على قناعة وبخاصة حينما أمنت لي دكانا وأمنت لي دارا فتخلصت من أجرة الدار والدكان. وقلت لك آنفا أني لما خرجت من والدي واستقللت بدكاني وعملي قلت وقال الكريم خذ.
نعم.
يعني زباين كثرت فوفرت ما به استطعت ان اشتري قطعة ارض خارج التنظيم تبقى رخيصة هذه.
نعم.
وبنيت ايضا بدون رخصة لانه ما هي منظمة المنطقة.
نعم.
فتعويت في هذه الدار دار متواضعة يعني قد ربع او اقل من هذه الدار التي رأيتها بعضها. فخلص من اجرة السكن ثم وفرت شيئا وعانني ايضا بعضهم قرضا حسنا فاشتريت قطعة ارض بقية دار كان مر عليها الطريق فبقي مكان منها لدكان فعبرتها وسكن فيها واستغنيت فما بقى علي أؤمن من الكسب إلا مقدار ما أعين نفسي وزوجتي ثم أولادي. لهذا بعد أن استقررت هذا الاستقرار كنت أعمل في دكاني ساعة ساعتين من الزمن إلى الساعة الثامنة أو التاسعة حينما تفتتح المكتبة الظاهرية أبوابها فأغلق الباب وأنطلق للمكتبة الظاهرية 3 ساعات على الأقل قبل الظهر. ثم أصلي الظهر هناك جماعة مع بعض المرتادين على المكتبة فإذا أغلقت أبوابها ذهبت إلى دكاني عملت فيها نصف ساعة ساعة من الزمن إلى أن يحضر وقت الغداء فأذهب إلى الدار. وكنت اشتريت دراجة عادية فأركبها وللتاريخ أقول لأول مرة رأى الدمشقيون شيخا بعمامة بيضاء، عمامة بيضاء مكورة مش هذه الغطرة، يركب دراجة عادية. حتى قيل لي أنا ما رأيت، كان عندنا مجلة تسمى بالمضحك المبكي يصدرها رجل لعله نصراني، كان ذكر هيك بعض الغرائب والنكت، ذكر منها أن الشيخ يركب دراجة عادية.
قصدك
أنت أستاذي؟ أي نعم، لأنه ما في غير يومئذ يعني، وأنا ما أبالي بالتقاليد والعادات، أنا بهمني إيه وفر وقتي، وبلا شك لو عندي استطاعة أن أشتري سيارة ما راح أركب دراجة. وكنت يومئذ متعمما بناء على الأفكار المذهبية السابقة وبعض الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة، صلاة بإمامة تفضل 70 صلاة دون إمامة. نعم، وكنت ألبس أيضا جبة ولو أني شريتها لضيق ذات اليد جاهزة، لكن مع الزمن عرفت أن هذه تقاليد عن زواج من سلطان، فطاحت الجبة وطاحت الإمامة وأخذت ألبس ما يلبس الناس. المهم زيادة مثل ما تشوف مثلا النوم اللفة، مثلا لفة وزيركم تبع الأوقاف زي على الطربوش أحمر زي والدي يعني،
الأزهري عندنا
كده، بس لفة الأزهريين يعني بسيطة يعني ما فيها الدرجات وهالطبقات. رأيتها المقصود، فكنت أقنع من العمل بشيء قليل ووفر سائر الوقت للمكتبة الظاهرية. ثم في فترة من فترات العمل في الدكان كان تعرف علي رجل فلسطيني من المهاجرين إلى دمشق، فعرض علي أن يضع ابنا له ليتعلم المهنة. قلت له أنا أخي ما عندي مانع، بس أنا إلي شروط. أول شرط أنه ما بيجوز يعمل شهرين ثلاثة ياخذ مبادئ العلم في الوقت اللي أنا بكون ما بستفيد منه شيء إطلاقا، لأني بكون جهدي كله موجه إلى تعليمه. فإذا ما شعر بشيء من العلم ولا الأدوار وتركني قد استفاد ولم يفيدني شيئا، ورجل كنت أظن فيه الخير فوعدني خيرا. وفعلا هذا الأجيال بقي عندي سنين حتى قلت باستطاعتك الآن أنت أن تستقل تفتح دكانا، ففتح دكانا في قرية اسمها القابون هناك حيث كان ساكنا هو وأبيه.
كان طالب
علم؟ لا ما كان طالب علم،
العلم
والساعات اي ساعات. فالمهم هذا كان ايضا يعينني وهيئ له الساعات والاشياء التي هو لا يستطيعها، فيتوفر ايضا بواسطته شيء من الوقت لي. فبهذه الصورة كنت يعني وفرت وقتا طويلا لدراسة العلم وبواسطة المكتبة الظاهرية. وكذلك كان مما يسر الله لي بعض المكاتب الخاصة التي تبيع الكتب، تبيع الكتب للناس، فكانت تعيرني ما ليس عندي، وأنا ليس عندي شيء لأني ناشئ وما عندي ولا كتاب ولا أستطيع أن أشتري كتب. فكنت أخذ الكتاب والكتابين والأكثر من ذلك من المكاتب الخاصة وأضع عندي في الدكان، حتى إذا يعني لم يبقى عند المعير نسخة أخرى وجاء شخص يريد أن يشتري التي عندي يرسل لي خبر فأرسل إليه النسخة، وقد تبقى النسخة عندي سنين لا أحد يطلبها، خاصة أهل الحديث كما تعلم وكان أمرا مهجورا ما في رغاة فيه. فمكتبة الظاهرية، مكتبة القصيباتي، مكتبة العربية الهاشمية كانوا أيضا من الأسباب التي سخرها الله لي حتى يعني انتفعت بكتبهم كما لو كانت من ممتلكاتي. وبهذا قدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
أستاذ
بخصوص
الورقة
اللي
كانت
ضائعة
مرة لما
ما هو يعرف قصتها لأنها مسجلة في في مقدمة فارس المخطوطات الظاهرية.
ما وقفت عليه
الفارس هذا
ما وقفت عليه
فارس المكتب الظاهري.
نعم هو لكم ليس عندنا في مصر اطلاقا ولا
يعرف. اذا انت حق الناس، عندي نسختين فممكن اعطيك نسخة منها.
جزاك الله خير
ان شاء الله. هذا ما عندكم؟
ما عندي. طب يمكن ان تسرد لي اقولها سماعا
كيف
حكاية الورقة هذه؟ يعني
كمان هنا في عدو.
نعم اخذها سماعا يعني.
هذه قصة عجيبة لكن ما في وقت يا استاذ. اجلها لمرة اخرى ان شاء الله.
خمس دقائق
اعطيه الخبر. خلص ساعة
تتكلم انت استاذ عبد
الله. خلص ان شاء الله.
طب يا شيخنا
في فرصة اخرى ان شاء الله.
نعم. طب بالنسبة لفهرس الظاهرية
بالنسبة ايه؟
لفهرس
زي ما قلت للدكتور عصام كنت مريض من غير اليوم الحمد لله على سلامته. قلت له شفرت علي هلا.
كيف
أبدأ شيء تنام؟
الحمد لله بخير.
ما في
شيء؟
أكرم.
جزاكم
الله خير
عن كل شيء. ولك في ذلك خير من ذلك.
بارك الله. إن شاء الله نكمل الترجمة.
كما تريد.
بارك الله. طب إحنا كنا توقفنا في المرة الماضية على الورقة.
الورقة الضائعة.
الورقة الضائعة. عليكم
السلام
ورحمة
الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أنا يكفي أن أحيلك على الكتاب الذي صار في ملكك أن لا بد أن تسمع من فمي.
أي نعم
هكذا تضرب. الحقيقة أنني كنت أصبت بعرض في عيني اليمنى. كنت إذا نظرت إلى الجدار الأبيض فأرى خيال شيء في عيني كالدبارة يتحرك. ولما عرضت نفسي على الطبيب قال هذا يسمى عندهم بالذبابة الطائرة، وهذا عبارة عن عرق دقيق متفسخ وخرج منه قطرة دقيقة جدا من الدم فنزل على العين فهي التي تراها تذهب وتجي. فالمهم سألني ما عمله، قلت له ساعاتي. قال هذا هو جاءك هذا من التعب. فبينت له واقعي انه ساعاتي ومطالع كثيرا، فطلب مني الراحة مقدار 6 أشهر ما بعض القطرات والعلاجات. فرجعت إلى دكاني وبدأت أجلس في الدكان لا أعمل شيئا لا في المهنة ولا في القراءة والمطالعة. مضى علينا أسبوع أسبوعين بدأ الملل يتسرب إلي، فأخذت أمني نفسي وأعللها بشتى التعليلات. وخطر في بالي ان في المكتبة الظاهرية مجموعة لرسائل عديدة، احداها في ذم الملاهي لابنه بالدنيا، فخططت في ذهني أن أكلف الخطاط هناك النساخ أن ينسخ هذه الرسالة، ولدينا ما ينتهي من النسخ يكون أنا ربما استجممت واسترجعت شيء من راحتي وسلامة عيني، وذهبت إلى النشر الظاهري وكلفت صاحبنا هذا بأن ينسخ رسالة، وبدا فعلا. لما وصل إلى منتصفها جاء إلي ليقول أن الرسالة فيها خرم، فيها نقص، فذهبت إلى هناك إلى النشرة، طلعت على رسالة فعلا فيها نقص، قلت له أمضي في سبيلك ويخلق الله ما لا تعلمون. انتهى الرجل من نسخ الرسالة وكان كما يقولون عقل الباطن يشتغل ليلا نهارا في البحث أين ذهب هذا النقص، فافترضت أن هذه الرسائل لما جمعت في هذا المجلد كغيره من المجلدات ربما سقط من المجلد لهذا المجلد الورقة أو الورقتان المفقودتان، فخيطها في مجموع آخر، فإذا لا سبيل إلا للبحث في المجاميع الموجودة في المكتبة الظاهرية، وكتب المكتبة الظاهرية المخطوطة هي مرتبة على العلوم كما هو النظام العام في كل مكاتب الدنيا، إلا أن هناك نحو 150 مجلدا تسمى بالمجاميع، وهو اسم على مسمى لأن كل مجلد يجمع عديدا من الرسائل مختلفة النظام والترتيب والمواضيع، ولذلك وضعوها تحت عنوان المجاميع. فقلت في خاطري الأحسن البدأ بهذه المجاميع، فبدأت. ثم مما يسر البحث أن هذه المجاميع كما أن مختلفة المواضيع والمؤلفين فهي مختلفة نوعية الورق أيضا، فتجد شيء طويل وشيء قصير وشيء أبيض وشيء رمادي وشيء أزرق أحيانا وهكذا، فمن السهل أن الإنسان يقلب هذه المجاميع، هذا كله كان يسهل لطريقة البحث. فبدأت مجلد أول ثاني ثالث ما عاد أذكر بالضبط، وإذا بي أعثر على عنوان رسالة، والله هذه رسالة مهمة، لكن أجد الجلد الثاني لو كان الجلد الأول كان كمل الأمر، وكنت أسجله عندي إلى يوم ما ننسخ ونستفيد منه. فلما أجد الجلد الثاني أو الثالث أعرض عنه ومضيت. بعد عديد من المجلدات وإذا بي أعثر على المجلد الأول لرسالة من تلك الرسائل، فأتحسر وأندم وأقول ليتني كتبت عنوان ورقم الجزء الثاني وهذا الجزء الأول. إذا أخذت عبرة فبدأت أسجل أي شيء يعجبني ولو كان ناقصا، وتلاحظ هنا بأنه كنت في شيء صرت في شيء آخر، كنت أبحث عن ورقة ضائعة وإذا أنا الآن أسجل العناوين اللي هي كنوز تعتبر ولو كانت يعني غير تامة. المهم انتهيت من 150 مجلد وما حصلت على الورقة الضائعة، لكني خرجت بربح كبير جدا من ناحية العلمية. قلت في نفسي لابد من أن تتم مسيرتك هذه، وذلك بالبحث عن الورقة في مجلدات الحديث، ومجلدات الحديث عندنا في المكتبة الظاهرية أكثر من 500 مجلد. فبدأت أبحث، وهنا البحث عن الورقة الضائعة أسهل بكثير لأن المجاميع تبقى صغيرة الحجم من حيث الطول والقصر، أما موضوع علم الحديث في أكثرها كبيرة والورقة الضائعة قصيرة. لكن أنا دخلت في بحث آخر وكنا يعني التحصيل على مثل هذه المواضيع والكتب النفيسة، فبدأت أخذ عناوين ولو كان كتاب مجلد كبير وأسجل عندي في مسودات، وانتهيت من 500 مجلد دون أن أعثر على الورقة الضائعة. وكما يقولون عندنا في الشام بلا طول سيرة، يعني باختصار أتيت على كل المخطوطات الموجودة في المكتب الظاهري وأنا طامع أنه لعله في العلم الفلاني لعله، لأنه قضية خطأ من المجلد، فأتيت على كتب السيرة وكتب التاريخ وكتب الأدب وكتب التصوف، يعني كل علوم اللي فيها كتب مخطوطة. ويسر الله عز وجل لي هذا البحث بحيث لا يتسأل إلا لموظف رسمي مكلف، وصل التيسير إلى درجة أنني كنت أضع السلم على الخزائن لأنه في رفوف عالية لا تطولها بيد، فأقف على السلم والرف مثلا طوله متر، أبدأ من هنا أسحب أنت من هنا وأنا على السلم، إذا وجدت شيئا نفيسا نزلته وسجلته ثم تابعت مسيرتي. وهكذا مررت على المكتبة كلها وما عثرت على الورقة الضائعة، لكني شاعر بأني أنا الرابع، صار عندي مئات الأسماء والعناوين من الكتب النفيسة. في الأخير أعلم عندهم شيء يسمى بالدست أو الدشت لغة، وهي عبارة عن أوراق مقدسة في خزائن معهد يتردد عليها أو يمد يده إليها، فسألت الموظف المختص وكان يعني ممن يسره الله لخدمتي العلمية، فكان يتجاوب معي. قلت له يا أبو مهدي وين الدشت هذا؟ قال لي هاي، وراني في جانتين ثلاثة، فأخذت أبحث في هذه الورقات الفلتاني فما وجدت شيئا، لكني وجدت أيضا نفائس، ومنها عندنا في المكتبة الظاهرية نسختان من مسند الشهاب القضاعي وكلتاهما ناقصتان، إحداهما شرقية والأخرى مغربية، والمغربية خطها مغربي جميل جدا ومعتنى بها من بعض الحفاظ أهل الحديث، ومكتوب بجانب كثير إن لم أقل كل أحاديث ضعيف موضوع إلى آخره، لكن ينقص منها الكراس الأول. والنسخة الأخرى مشرقية ما لنا ولا الآن، فإذا بي أفاجأ بهذا الدشت وجدت الكراس الناقص من النسخة المغربية، وبذلك تمت النسخة النفيسة، فأخذتها فرحا مشهورا وانطلقت إلى مدير مسؤول عن المخطوطات، قلت له هذا الكراس من الدشت وهذا هو الكتاب الموضوع عندكم في فارس، أنه مجهول نوعية لا يعرف مين المؤلف ومين إيش الكتاب، قلت له ها هو الكتاب وهذا هو المؤلف، ولا اهتم في ذلك لأنه كما يقولون عندنا بالشام كل يغني على ليله، فأنا بهمي هذا البعث وهو ما بهمه. ثم دارت السنين والأيام وذهبني أخونا عبد المجيد السلفي يقوم بطباعة تحقيق هذا الكتاب من هذه النسخة، وشيء بشيء يذكر لتعرف قضايا الناس، طبع الكتاب مسند الشهاب القضائي في المكتب الذي يعمل فيه شعيب
والسفر الثاني.
فأنا كنت كتبت للتاريخ على هذا الكراس استخرجه من الدشت ناصر، كلمة ناصر فقط، فهو ماذا فعل؟ وضع ورقة وغطى هذه الحقيقة والآن تجد صورة لعنوان رئيسي لهذا الكتاب في نسخة الشهاب التي حققها أبو نحمي ومطموس على الحقيقة العلمية. ما الذي يدفع لذلك؟ أجل تعرفه. الشاهد هذا من النفائس التي حصلت عليها بهذا البحث. وأخيرا ليس من الحصول على الورقة الضائعة، لكن ما ندمت أبدا لأن المكسب كان أكثر مما أتصور. المهم رجعت فيما بعد إلى الأسماء التي كنت سجلتها لهذه المؤلفات والمؤلفين، فكتبتها من جديد على بطاقات ورتبت البطاقات على أسماء المؤلفين، كل مؤلف وما له.
هذا مجهود لك لنفسك فرد يعني.
طبعا أنا ما عملت يوم ما موظفا في دائرة من الدوائر، وهذا من فضل الله علي. ثم بعد أن انتهيت من ترتيب هذه القصص